آخر
على الأزمان
تاريخ يحكيها عن حياتنا
يحكي لأمتنا عن سر عزتنا
رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع رائعة أخرى من روائع التاريخ الإسلامي، ولو إن كانت الروائع السابقة التي تذكرناها روائع سياسية عسكرية، في اليوم رائعة تربوية، وحاجة الأمة إلى التربية شديدة وملحة. والجيل الأول والرعيل الأول الذي رباه المصطفى صلى الله عليه وسلم على يديه كان على دراية واسعة بعلم التربية والتزكية، أعني تزكية النفوس. الأمور التي حصلت لهؤلاء القادة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جعلتهم يعلمون تماما أن مرجعيتهم العليا هي الكتاب والسنة. واليوم نتحدث عن وفاة أبي بكر واستخلاف عمر والهيكلة الإدارية لمسارح العمليات الجهادية. وهذا الكلام وإن كان من المصطلحات الحديثة يعني هيكلة إدارية ومسارح عمليات، إنما أدلل فيه به فقط على أنه ينبغي أن يكون المسلمون على درجة من التربية العالية. أقول هذا الكلام في وقت يتهارش الناس فيه على المناصب والمصالح والكراسي، يتهارش الناس فيه على من يكون له الصوت الأعلى والقدح المعلى. حينما يتهارش الناس على هذه المناصب نريد من أمتنا أن تتمثل خلق الأولين. احتضر أبو بكر الصديق ونزل به الموت وعلم أنه ميت، جاءه الزوار وقيل له ألا نطلب لك طبيبا؟ قال قد رآني الطبيب. قالوا له وماذا قال لك؟ قال لي الطبيب إني فعال لما أريد، يعني الموت وطبيبه هو الله. أبو بكر الصديق حينما علم أنه ميت وأنه لن يدوم الأمر به هكذا جمع الصحابة، والأول جمع ثروته وكان يتقاضى من بيت مال المسلمين مرتب الخليفة. مرتب الخليفة كان شاه يأخذها في السنة ومئتين درهم، حاجة يعني لا تكفي طفلا صغيرا. وكان تاجرا من السمع والبصر، ترك تجارته وقعد. قال له عمر وأبو عبيدة وعلي اجتمعوا وفرضوا للصديق أجرا معلوما، وهذا الصديق رضي بهذا الأجر. مرت عليه سنتان وأشهر وقال عند وفاته اجمعوا لي احصوا لي ما تقاضيته من بيت مال المسلمين. فجمعوا وطرحوا وقالوا إن أنت أخذت في السنتين وكم شهر كذا ألف من أموال المسلمين. فقال ردوها. كان عنده بستان أمر ببيعه، وناضح يعني جمل يروي أو يسقي ينقل الماء من الآبار، وعبد وهبه للخليفة بعده ولم يترك ثاغية ولا راغية، هو الذي كانت له التجارات الواسعة رضي الله عنه. وقال الخليفة بعد يأخذ هذا المال يتسلمه في بيت المسلمين بيت مال المسلمين. فبكى عمر وقال أتعب أبو بكر من جاء بعده. ثم ماذا؟ أراد أن يطمئن على أمر المسلمين، ورأى أن الأمة الإسلامية لابد أن تجتمع على أقواه. الجبهات يعني الخليفة رئيس الدولة هو بيموت، ولنا جيوش في العراق ولنا جيوش في الشام، وفي حركة ردة قمعناها من سنتين، والأمر على هذا يعني البلد في حالة اضطراب. لا فرض قانون طوارئ ولا فرض على الناس عدم خروج ولا إقامة جبرية ولا ما إلى ذلك، لأن البلد بتمر بأزمة، لا، وإنما كان يبقى في قدرة المسلمين على مجاوزة الأمر. جاء بعثمان بن عفان وقال اكتب، وجاء بعبد الرحمن والعاشر المبشرين بالجنة جعلهم يختارون. من تقول ايه رأيك عبد الرحمن في عمر عثمان في عمر بن الخطاب؟ ما رأيك؟ كانوا يقولون ان سره افضل من علانيته. عمر الخطاب ممكن يعلي صوته ايوه، لكن قلبه ابيض، سره افضل من علانيته. فقال لعثمان اكتب، عثمان بن عفان اكتب يا عثمان. وغشي على أبي بكر، اكتب هذا ما عهد أبو بكر فيه إلى المسلمين وهو يودع الدنيا ويقبل على الآخرة، أنا الخليفة من بعده غشي عليه. مين عثمان قاعد بيكتب، لا الخليفة غشي عليه، فكتب بسرعة عمر بن الخطاب، فأفاق أبو بكر، قال من كتب؟ قال نعم، كنت أريد أن أفر ولو كتبت أجاوزات، يعني ما أدري كتبت قوة، لا عمر أقرب من ذلك. ثم ختم هذا الكتاب بالبيعة من المسلمين، أبو بكر الصديق اختار لكم بعد مشورة للصحابة هذا الرجل اللي يكون في الكتاب تبايعون، قال المسلمون نبايع، فإذا في الكتاب عمر بن الخطاب، يبقى حصل توريث، توريث بقى الابن ولا الأخ ولا القريب، توريث المنصب والخليفة الأول قائم حي، إنما أشار برأيه وجمع أهل الشورى واتفقت الكلمة بين الخليفة اللي بيموت وبين المسلمون الذين هم مرشحون للخلافة على واحد اسمه عمر بن الخطاب. سؤال، هو الخلافة في الإسلام إزاي بالضبط؟ هي بالتعيين ولا بالمنصب ولا بالحل الديمقراطي ولا بالبيعة ولا بالاستخلاف ولا ايه بالضبط؟ الإسلام أيها الإخوة لم يحدد لنا نمطا معين لاختيار الخليفة أو الحاكم، وإنما ترك لنا أن نختار لأنفسنا الطريقة المناسبة، المهم أن هذا الخليفة يكون على درجة مرضية لهذا الشعب وأن يأخذنا بالكتاب والسنة. جاء بقى بالبيعة والاختيار الحر زي أبو بكر الصديق أو بالاستخلاف والترشيح من قبل الخليفة السابق للاحق بشهود الصحابة، دوارد كما حصل في عهد عمر، أو بإننا أجعل الخلافة محصورة في 6 أو 7 مرشحين، هل أن يختار المسلمون واحدا منهم في فترة زمنية اسمها فترة انتقال السلطة، الفترة اللي يحصل فيها انتقال السلطة، ودي كان بعد سيدنا عمر 3 أيام. الشاهد أن المسلمين في فقه السياسة الشرعية لم يتفقوا على طريقة معينة، المهم الهدف أن يكون هذا الحاكم مختارا وأن يكون قويا أمينا حفيظا عليما. سيدنا عمر تولى الخلافة وكانت مسارح العمليات كثيرة متعددة. في الوقت ده المثنى بن حارثة الشيباني كان قد جاء من العراق يطلب الناس، يطلب من أبي بكر المدد، فلا أبي بكر بيموت يحتضر، فجاء به أبو بكر وأتى بعمر الخليفة يوم ما مات أبو بكر، انظر يوم وفاة الصديق، قال يا عمر لا أراني إلا ميتا في هذا اليوم، أنا مش هتيجي علي المغرب، الشمس لن تغرب علي وأنا حي، حموت بعد ساعات مش هقدر أكمل، فإن أنا مت فلا تبيتن ليلتك حتى تندب الناس مع المثنى بن حارث الشيباني. ازاي تبقى انت ميت والخليفة ميت، مفروض الدولة تقف والمصالح تنشل وما تتحركش، الخليفة ميت، قال له لا تبيتن ليلتك، ادفني المغرب، وبعد العشاء جمع الناس وحركهم مع المثنى ابن حارث الشيباني، بقول له يعني انا لا اول اللي ماتوا ولا اخر اللي ماتوا، ولقد رأيتنا غداة مات رسول الله ولم تصب الأمة بمثله. غداة مات رسول الله، إيه اللي حصل؟ الرسول مات من هنا والأمور مشناها من هنا، لا تتوقف الدعوة لفقد أحد ولو كان نبيا، فما بالك بأبو بكر. وأنفذ بعث أسامة بن زيد وحركات الردة وما إلى ذلك، الجيوش طلعت، الدنيا ما وقفتش، الحركة لم تشل، وبالفعل كانت هذه أول الوصية. ثم كان الاستخلاف لعمر بن الخطاب والصحابة شهدوا وحضروا ورضوا. عمر الخطاب كانت له قرارات عاجلة على مسارح العمليات، المثنى بن حارثة الشيباني رجل يحرز نصرا، يقول لك المثنى ده أول من يهجم وآخر من ينسحب، وكان يضارع خالد بن الوليد او يقارب خالد في الغارة والقوة والتخطيط الحرب البارح، يقول لك المثنى موجود ان شاء الله حننتصر، وكذلك خالد بن الوليد، خالد موجود ان شاء الله حننتصر. كان المثنى قائد العمليات في العراق على مسرح العمليات في الفرس، وكان خالد قائد العمليات في الشام على مسرح العمليات مع الروم. اول قرار خده خالد بن الوليد عزل المثنى وجعل القيادة العامة لرجل اخر سنسميه بعد ذلك في المعارك، وجعل الراية في او القيادة في الشام لأبي عبيدة بن الجراح ولم يولها خالدا ابن الوليد. يبقى عاد هيكلة على مسرح العمليات، وده امر خطير جدا. ليه يا عمر عملت كده؟ لماذا امير المؤمنين والأمة تمر بمأزق؟ سيب اللي حقق انجازات يكملها. ولكن عمرا اراد ان يثبت عقيدة الناس، قال عزلت خالدا ابن الوليد والمثنى ابن حارثة مثنى بني شيبان. ليه يا عمر؟ ليعلم الناس ان النصر من عند الله. في شخصية كده بيسموها الكاريزما، الناس بتوع الكاريزما، حواديت الكاريزما دي، شخصية كده انحضر كل الانظار تشد اليه. سيدنا عمر يقول لهم لا، المسلمون كلهم كاريزما، واي حد يصلح ان يكون قائد، لكن ما نقعدش نمجد في شخص لما نعمله اله او نشك في صحيح، ممكن يكون هو محترم وكويس، لكن لا يكونن حبنا كلفا ولا بغضنا تلفا. ما نقعدش نطر نطر ونمجد لغاية ما نقله. فقال ليعلم الناس ان النصر من عند الله. هل يا مثنى بن حارثة اذهب الى العراق وانا ابعت معاك المدد. بعدها بثلاثة ايام تحرك مدد بقيادة ابو عبيد الثقفي، وهذا رجل غريب اول مرة يحارب في العراق، لكنه قائد، وهذا القائد كان على مسرح العمليات اميرا، والمثنى بن حارثة يعمل معه. ما قالوش بقى خليك جندي تحت ايد المثنى، لا، انت قائد والمثنى يتبعك. وهذا يدلنا على عظمة الرجال. المثنى ما قالش لا انا اشاكس واقاوم واراغم لاننا القائد وانا سيد هذا المكان وانا ادرى به، ويطلع من ابو عبيد الثقفي اللي جاي من الثقيف ده يدرى ايه في ارض الواقع. ولكنه السمع والطاعة والايمان بالله والاخلاص قاتل المثنى تحت امرة ابي عبيد وسبع امراء بعده، لغاية ما استلم الرأي من جديد، وهو لا يعني يرى لنفسه مكانا في المقدمة او المؤخرة، انما يعمل لله. كذلك خالد بن وليد، وكان هذا الرجل في بلاد الشام، جاء الكتاب الى ابي عبيد. كان المسلمون قد حاصروا دمشق وحاصروا فحل وحاصروا بعض المناطق، والقائد العام خالد بن وليد. ابو عبيدة كتم الكتاب، مرضيش، وقال لمعاذ بن جبل بس على اللي حصل، وكتم الكتاب ولم يرد ان يفشي الامر بين المسلمين حتى لا يفسد على القائد خطته. الكلام اتسرب وتعرف ان عمر تولى الامر وعزل خالدا، وابو عبيدة هو القائد بس ساكت، مش راضي يقول يا جماعة انا القائد سقفولي، مش راضي. جاءه خالد وقال علمت ان عمر ولاك علي بعد موت ابي بكر وتركتني اميرا اتأمر علي والسلطان سلطانك وامك في الصلاة؟ قال ابو عبيدة انما اخوان، ولا يضر الواحد منا في دينه ولا دنياه ان يتأمر عليه اخوه طالما ان ذلك في طاعة الله. يا سلام على انكار الذات، يا سلام على الادب الجم، الادب الجم والخطير الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقائد خالد بن وليد قال له أبو عبيدة أن أنت حيث أنت، يعني مش معنى أن أنا قائد بقى أنا حوريك لآخر، هوديك في الصف الأخراني أو ألغيك أو أقصيك أو أنفيك، لا، إنما يستعان بك وأنت كما أنت مل من السمع والبصر. يا سلام على الأدب. يبقى القائد الجديد ما ألغاش القديم، والقائد القديم لم يخبئ خبرته عن القائد الجديد ليفشله، يثبته، يثبت للناس ان هو فاشل، لا، طلع كل امكاناته وجعلها تحت تصرف القائد الجديد. فمتى نرى هذه المعالم والمعاني في القادة، قادة الاحزاب وقادة البرامج وقادة كذا وكذا؟ انكار الذات هذا درس احتاج الى ان نتعلمه وان نتربى عليه، وهي رائعة من روائع التاريخ الإسلامي، فاحفظوها، ومع رائعة أخرى في حلقة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاريخنا الزاخر
يحكي مكان وكان،
ونباهي ونفاخر
على مدى الأزمان.
تاريخنا الزاخر
يحكي مكان وكان،
يحكي لأمتنا عن سر عزتنا.
يحكي لأمتنا.